ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة 13 من شهر 10 سنة 2023. عناوين الأخبار: مهلة 3 أيام بطلب من الإدارة الأهلية، وهدوء تام يعم كافة أرجاء مدينة نيالة بعد وقف حدة الاشتباكات بين طرفي النزاع. لقاء بين الجيش وقوات الدعم السريع الاثنين القادم بين المملكة العربية السعودية، وإعلان لوقف إطلاق النار في الأيام القادمة. نيالة عودة بعض المخابز للعمل وتوزيع الخبز مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي وخدمات المياه وانقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت. 19 منظمة من منظمات المجتمع المدني السوداني ترحب بموافقة مجلس حقوق الإنسان على إنشاء لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات التي تم ارتكابها من قبل طرفي الصراع. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. وصفت وزارة الخارجية قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالموافقة على مشروع قرار بإنشاء لجنة تحقيق دولية حول انتهاكات الحرب المندلعة في السودان منذ 15 أبريل الماضي، وصفته بالمتحامل الذي يساوي بين الجيش الوطني وميليشيا متمردة إرهابية، وقالت أنها تحمل مقدمي القرار المسؤولية الكاملة تجاه التبعات السالبة التي قد تترتب على هذا القرار. وقالت في بيان أنها ظلت ومنذ أغسطس الماضي تتابع أن كسب الحملة السياسية والإعلامية التي قادتها بريطانيا ودول غربية أخرى ومنظمات غير حكومية لدفع مجلس حقوق الإنسان من أجل إنشاء لجنة تقصي الحقائق في السودان. رحبت قوى الحرية والتغيير بالقرار الصادر من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على مشروع القرار المقدم للمجلس من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والنرويج، والخاص بإنشاء لجنة تحقيق دولية حول انتهاكات الحرب المندلعة في السودان منذ 15 أبريل الماضي. واعتبرت الحرية والتغيير في بيان القرار خطوة مهمة في سبيل وقف إنهاء الانتهاكات المرتبطة بالحرب وإنصاف ضحاياها من المدنيين وإغلاق الطريق أمام مرتكبي الجرائم والتجاوزات والانتهاكات من الإفلات من العقاب، بوصفها إجراءات لازمة وضرورية ليس لوقف الحرب وإنما لضمان عدم تكرار حدوثها مستقبلاً، ومن الضروري استكمال هذه التحقيقات بإحالة كل التهم المرتبطة بتلك الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية بواسطة مجلس الأمن الدولي. وقال البيان: نؤكد التزامنا الكامل بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية وتسهيل أداء مهامها دون أي قيود، ونحس في ذات سياق طرفي الحرب في السودان ممثلين في القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للتعاون الكامل مع لجنة التحقيق بما يمكنها من أداء مهامها والوصول للحقائق والوقائع والجناء المحتملين، وإعلان الموافقة على تسليمهم لأنفسهم طوعا أو تسليمهم دون تسويف أو إبطاء فور انعقاد المحكمة الخاصة بالنظر في الفصل في تلك التجاوزات. رحب حزب الأمة القومي بقرار تشكيل لجنة تحقيق دولية من قبل مجلس حقوق الإنسان، وطالب في بيان بتشكيل لجنة تتسم بالحيادية والمصداقية، وناشد كل الأطراف السودانية بالتعاون مع اللجنة لإنجاز مهمتها. وأكد الحزب أنه سيقدم كل ما من شأنه مساعدة اللجنة لإنجاز مهمتها بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب. وشدد البيان بالقول أن معرفة الحقائق ضرورة حتمية، وبصفة خاصة معرفة من الذي بدأ الحرب في البلاد. هذا يعتبر المقدمة الأولى لإعادة بناء الوطن على أسس العدالة والمساواة. وأضاف البيان أن موقف حزب الأمة القومي من الانتهاكات التي وقعت في السودان كان واضحا منذ البداية، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في كافة الانتهاكات التي وقعت في السودان وتوضيح الحقائق وتقديم كل المسؤولين عنها لمحكمة عادلة لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة لهذا فأن قرار تشكيل اللجنة يتسق مع مطالبنا. طالبت منظمة أطباء بلا حدود الحكومة بإزالة العوائق الإدارية التي تضعها أمام الطواقم الطبية والإنسانية والإمدادات، ودعت في بيان السلطات السودانية لإزالة العوائق الإدارية أمام الطواقم الطبية والإنسانية والإمدادات للسماح للناس بالحصول على المساعدات دون معوقات، وشددت على أن الاستجابة الإنسانية التي تقدمها تتعرض للعراقيل بسبب العقبات البيروقراطية والإدارية الكبيرة التي تفرضها السلطات، وأجملت العراقيل في القيود المفروضة على تحركات الموظفين رفض تصاريح السفر فضلا عن التأخير في السماح لعبور اللوازم والإمدادات الطبية، علاوة على حظر الإمدادات الجراحية. خاطب وزير الصحة السوداني اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة ببيان أوضح فيه مواجهة السودان تحديات عديدة بما في ذلك الفقر والمرض والنزاعات المستمرة. وقال الوزير فرضت على السودان الحرب المدمرة في 15 أبريل 2023 حيث نزح على إسرها أكثر من 5 مليون مواطن من الولايات المتأثرة بالحرب إلى الولايات الأخرى، كما لجأ حوالي 1 مليون مواطن إلى دول الجوار. وكشف أن الشعب السوداني يعاني من ارتفاع معدلات الأمراض السارية الملارية الحميات الأخرى وغير السارية السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى والأمرام وانتشار الأوبئة بصورة متكررة، كذلك ضعف مؤشرات صحة الأم والطفل بالإضافة إلى ضعف مقومات النظام الصحي وبنياته الأساسية. تفقد والي شمال كردفان الأستاذ عبدالخالق عبداللطيف مصابي مرض الكلى المتواجدين بالمستشفى عند زيارته لمركز الجميح، وطمعن المرضى بوصول الأدوية اليوم بعد تحركها من مدينة كوستي إلى مدينة البيض، وتمنى الوالي للمرضى الشفاء العاجل ومساعدة القائمين بأمر المستشفى الجميع حتى يستقر الإمداد الدوائي لهذا المستشفى الذي يتعالج فيه العديد من الولايات. وفي ذات الصدد تفقد والي شمال كردفان جرحى ومصابي القوات النظامية في الأحداث الأخيرة بمدينة الأبيض بمستشفى الضمان الاجتماعي ظهر يوم الأربعاء. رحب البروفيسور صلاح الدين محمد العربي مدير جامعة الجزيرة بقرار فتح الجامعات في الولايات المستقرة، ولفت العربي في التصريح إلى أن جامعة الجزيرة بدأت الترتيبات مسبقا لافتتاح الجامعة جزئيا، وذلك بالتركيز على الطلاب الخريجين وطلاب السنة الأولى لتجاوز تراكم الدفعات. وأشار مدير جامعة الجزيرة لضرورة الترتيب مع بعض الجهات المساندة في صندوق رعاية الطلاب وعمداء الكليات لإنفاذ القرار. التقى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم رئيس البنك الدولي أجاي بانجا على حامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقد حاليا بمدينة مراكش بالمملكة المغربية في الفترة من 9 حتى 15 من شهر 10 الجاري، حيث طلب الوزير من السيد بانجا ضرورة دعم السودان في ظل المعاناة الراهنة، وقال أنه من الضروري إيجاد وسائل لدعم الدول الواقعة في ظل الحروب، وأضاف أنه يتفهم طبيعة عمل البنك الدولي المعقدة تجاه مناطق النزاعات، ولكنه أضاف أن الضحايا لا ينتظرون. انسابت خدمات تطعيم الأطفال الأقل من عمر عام بمراكز تطعيم محلية الدعم بعد وصول لقاحات الروتين للولاية التي ظلت منقطعة طيلة الفترة الفائتة نسبة لتدهور الأوضاع بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد. ومن خلاله قال أحمد تجيدي ضابط تحصين محلية الدعم بأن المركز انتظم منذ صباح أمس الخميس في عملية تطعيم الأطفال باللقاحات الروتين التي كانت معدومة بكل مراكز الولاية ومحلياتها، ولكنه الآن وصلت من ولاية شمال دارفور بجهود جبارة من أجل صحة أطفال الولاية حتى لا تكون هناك إصابات فتاكة بأمراض الطفولة. وأشار بأن مركزه استلم كل اللقاحات الكافية لتطعيم الأطفال، مناشدا الأسر والأمهات بعدم القلق وعليهم إحضار أطفالهم لأخذ الجرعات التي تحصنهم من أمراض الطفولة. دشن إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف أمس الخميس بقصر الثقافة بمدني تشغيل مكتب توثيق الشهادات التابع لوزارة الخارجية، حيث وجه الوالي باستضافة مكتب توثيق الشهادات الجامعية بنفس المبنى، وذلك لتسهيل الإجراءات وتوفير كافة خدمات التوثيق في موقع واحد. وأكد على أهمية استمرار خدمات التوثيق من ولاية الجزيرة، وقال أن الحرب الدائرة كشفت أهمية توفير الخدمات في الولايات. من جانبه أوضح الأستاذ محمد ميرغاني مدير مكتب التوثيقات بولاية الجزيرة أن المكتب يكمل حوالي 300 معاملة يوميا، وقال أن موقع قصر الثقافة في مركز المدينة يسهل الوصول إليه. انطلقت الخميس بدار المعلمين بكادوغلي حاضرة جنوب كردفان دورة التحدي الثانية للشطرنج للكبار التي ينظمها اتحاد الشطرنج بالولاية، وتحتوي الدورة على 7 جولات تنتهي الاثنين القادم. وشهد افتتاحها رئيس الاتحاد ماركو باتو أبيك وسكرتير الاتحاد ومشرف الدورة يوسف الجراي، الذي قال في تصريح صحفي أن الاتحاد يعمل من خلال الدورة على تفادي الآثار السالبة للحرب وملء الفراق الذي خلفته وخلق أجواء من المرح وتعزيز أواصر المحبة والأخاء بين الجميع، بالإضافة لاستقلال التجارب والاستفادة من الخبرات وإعداد اللاعبين للمنافسات المحلية القومية. ووعد بقيام بطولة الولاية بمشاركة المحليات توطئة لاختيار منتخب الولاية استعدادا لأي منافسة قومية قادمة، داعيا حكومة الولاية إلى الاهتمام باللعبة والمساهمة في نشرها على مستوى المحليات. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت حملة نساء ضد الظلم عن كامل تضامنها مع الصحفية وعضوة الحملة ناهد إدريس في مواجهة البلاك الكيد ضدها من فلول النظام بالدوحة. وقالت في بيان: تنعي الحملة فقيدة الكلمة الأستاذة الإعلامية حليمة إدريس التي تم اغتيالها بحسب بيان شبكة الصحفيين السودانيين وقناة سودان بكرة دحسن بواسطة عربة تتبع للدعم السريع. وقال: نحن اسنودين هذا الفعل الإجرامي، نطالب بالتحقيق الفوري في هذه الحادثة المريعة والقبض على مرتكبيها ومحاسبتهم، ونترحم على روح الشهيدة وعلى كل شهداء هذه الحرب اللعينة. وأدانت ما يتعرض له الإعلاميين والصحفيين من انتهاكات من قبل طرفي الحرب لإسكات صوت الحق. وكشف البيان أن عضوة حملة نساء ضد الظلم تواجه بلاغ كيدي من منظمي حفلة جمال فرفور وفلول النظام المباد بالدوحة، والذي جاء على خلفية رفضها الشخصي لحفلة فرفور الترفيهية المقامة للترفيه والطرب في وقت يعاني فيه الوطن الأمرين من حرب المتآمرين عليه. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
دنيا وحيدك ولا بتسد جدودو شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نواصل تغطيتنا لاعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء مشروع القرار الخاص بتشكيل لجنة تقصي للحقائق حول الانتهاكات التي صاحبت وتصاحب الحرب الدائرة واللي اندلعت في يوم 15 أبريل بالبلاد بين الجيش والدعم السريع. نلتقي فيها بالأستاذ مصعب حسن من محامو الطوارئ، ونقدم لكم فيها التعليق من الأستاذ المحامي المعز حضرة. ونبدأ بمحامو الطوارئ. أهلا ومرحبا بك أستاذ مصعب حسن في راديو دبنجا. اعتمد مجلس حقوق الإنسان بجنيف مشروع القرار الخاص بتشكيل بعثة أممية عشان تتخصى الحقائق في السودان فيما يخص الحرب الدائرة الآن. تقييمكم أنتوا ابتداء في محامو الطوارئ لهذا القرار.
مرحبا بك أستاذ الصادق، ومرحبا بكل السادة مستمعي راديو دبنجا. في الحقيقة أستاذ الصادق، هو قرار نحن بننظر له في محامو الطوارئ بشكل إيجابي جدا، وبنرى أنه هو تأخر يعني في الأساس، يعني كان واجب على المجتمع الدولي الاستجابة للانتهاكات الكبيرة والواسعة له بالإنسان في السودان الناجمة عن حرب 15 أبريل. المجتمع الدولي يتأخر، الدول يتأخرت في أنها تقوم بمسؤوليات اتجاه المدنيين في السودان، ويتأخرت في جهود الاستجابة للتعامل مع الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان. فنحن ننظر لأنه دي خطوة ممتازة جدا أن المجتمع الدولي بدأ يتحرك في هذا الاتجاه.
نعم أستاذ، إذا نظرنا إنه هذا القرار إيجابي فيما يخص الانتهاكات الوصفتها أنت واسعة في ظل الحرب الدائرة، ما هي مآلات هذا القرار؟ يعني شنو يعني إصدار قرار بتكوين هذه اللجنة من لجنة حقوق الإنسان؟
القرار ضمنيا بيعني إنه الولاية المتعلقة بالانتهاكات الواقعة لحقوق الإنسان هي انتقلت للمؤسسات الدولية، وإنه المسار الحقوقي في السودان أخذ منحة إنه يتم العمل فيه في الإطار الدولي. إحنا حقيقة عندنا تجربة بتاعت الحرب الأهلية في دارفور، التجربة دي هي تم وضع الانتهاكات الوازعة تحت المنطقة لفترة من 2003 أمام المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه وتفويض من مجلس الأمن الدولي. فده عمليا بيعني إنه السياق السوداني في إطار الانتهاكات الواقعة لحقوق الإنسان أصبح حاليا تحت ولاية المجتمع الدولي.
أشرت للوضع في دارفور. الوضع في دارفور كونت لجنة من قبل الأمم المتحدة لتقصي الحقائق على الأرض في ذلك الزمن. اللجنة رفعت توصياتها للأمم المتحدة، الأمم المتحدة حولت الملف لمجلس الأمن بدوره أحال القضية كلها أو الحالة في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية. الآن الأمر موجود داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. نتائج هذه اللجنة بعد تكوينها، وإذا تبين لها أنه في انتهاكات، نتائج حترفع لها تجيها
منصوص القرار الصادر من المجلس في دورة انعقاده 54، تضمن انه من اللجنة واحدة من صلاحياتها ومن مهامها انها تقوم بعملية بتاع تغرير عن عملها في الفترة المحددة في القرار، ومن ثم رفع للجمعية العامة وللمجلس بعد ذلك ما تتخذ فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة ما تراه ومناسب. وعادة الإجراء اللي بتقوم به والجمعية العامة هي حالة التقرير لمجلس الأمن، يعني ده عادة زي ما هو حصل برضو في دارفور في حالات كثيرة مشابهة، يعني مثلا يوغوسلافيا في الحادثة بتاعت اغتيال الحريري، بعد ذلك مجلس الأمن هو عنده السلطة والتفويض في إنه يتخذ الإجراءات اللي بيراها مناسبة بناء على التوصيات اللي بيتم تقديمها من لجنة تقصي الحقائق.
بمعنى تاني أنه إمكانية وصول الوضع السائد الآن الجنتية للحرب وفيه انتهاكات كثيرة أنه يصل لمجلس الأمن، وفي احتمالية أنه مجلس الأمن يمارس صلاحيته بالإحالة للمحكمة الجنائية الدولية.
ما هو أول خطوة اللجنة مفترض ترفع تقرير أستاذ صادق للمجلس وللجمعية العامة، ومن ثم الجمعية العامة تقرر إحالة التقرير البعثة التغصي الحقائق لمجلس الأمن، ومن ثم مجلس الأمن الجهة الوحيدة اللي هي من المؤسسة الوحيدة الأمم المتحدة عندها السلطة بتاع اتخاذ القرارات. الجمعية العامة والمجالس والهيئات التابعة للأمم المتحدة هي جهات تقدم توصيات وتعمل في المسارات بتاعتها، لكن السلطة الحقيقية في اتخاذ القرارات هي سلطة ممنوحة لمجلس الأمن. السيناريوهات المتوقعة أنه الجمعية العامة قد تحيل الملف بالكامل لمجلس الأمن لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذه المسألة، ومن ثم هنالك عدة سيناريوهات. السيناريو الأول أن يتجه نحو مجلس الأمن بحالة الأشخاص الذين سوف تقوم بعثة تغصي الحقائق باتهامهم مباشرة بأنهم هم مسؤولين عن أعمال العنف والانتهاكات التي وقعت في الفترة من 15 أبريل إلى نهاية اليوم الذي تقدم فيه اللجنة تقريرها بإحالتهم للمحكمة الجنائية الدولية. وقد يتخذ مجلس الأمن قرارات أخرى من ضمنها يمكن أن يقوم بتشكيل محكمة خاصة للوضع في السودان، كما هو برضو في حالات مشابهة. نحن عندنا تجربة في الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية. السيناريوهات مفتوحة أمام المشهد المعقد، وخصوصا أن الطرفان لا زالان يعني متمسكان بمواقفهم أثارت العمليات العسكرية مستمرة، ولا يستطيع أحد التكهن بما ستسير عليه حالة حقوق الإنسان في السودان اليوم وليس غدا. فالاستجابة بتاعت المجتمع الدولي هي بناء على هذه التعقيدات الموجودة على الأرض، وبناء على التقرير الذي ستقدمه اللجنة، وما سيؤول عليه الحال في الأيام المقبلة. يظل هذا المسار هو مسار مضر بالسودان وبالشعب السوداني، وهو مسار تدويل المسألة الحقوقية.
في نهاية الأمر إنه هذا الإجراء، واستنادا على شرحك، هو تدويل للمشكلة السوداني وتحويله لأروقة المجتمع الدولي. هل هناك أي إمكانية يعني الآن يعني للتوصل لوفاق داخلي أو التوصل لآلية داخلية للتحقيق في هذه الانتهاكات كلها ومعالجتها بعيدا عن هذا القرار وبعيدا عن التدويل؟
بالتأكيد نعم، هنالك الفرصة ما دار الوقت مبكرا لتدارك هذه المسألة. المجتمع الدولي عادة ما يتحرك حينما يشعر بأن هنالك فشل من الداخل في الاستجابة لهذه الانتهاكات. هذه جرائم خطيرة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لا يمكن، والمدنيين ما داروا يتعرضون وهم معرضين للخطر بشكل دائم. لا يستطيع المجتمع الدولي أن يغض النظر عن هذه الانتهاكات وهذه الجرائم طول الوقت. على السودانيين إذا أرادوا أن يعالجوا هذه المسألة في الإطار المحلي أن تقف بشكل عاجل هذه الحرب، وأن يتوافق السودانيين على آلية وطنية لمعالجة هذه الانتهاكات والاستجابة لها، حتى لا يجد المجتمع الدولي مبررات للاستمرار في هذا المسار بتاع تدويل الملف الحقوقي وإدارته داخل المؤسسات الدولية. هذا الخيار لا زال ممكنا. يعني
ما هو الدور الذي يمكن ان تلعبوه كمحامو طوارئ في هذا الاتجاه؟
نحن في محامو طوارئ سندعم كل الخيارات التي ستوفر العداله للسودانيين، سواء كان ذلك العمل في اطار العمل المؤسسات الدوليه واللي هي قائمه على الشرعيه الدوليه والقانون الدولي الانساني وميثاق الامم المتحده وكل الصكوك التي تعمل على حمايه حقوق الانسان وضمان المحاسبه وعدم الافلات من العقاب، او في الاطار الوطني الذي قد يجنب السودان شرور الاستمرار في هذه الانتهاكات وتدويلها. المهم بالنسبه لنا في المطار ان احنا نعمل بكل ما نملك من قوه من اجل استرداد الحقوق، من اجل ضمان المحاسبه، ومن اجل التأكد من عدم إفلات الجنة من العقاب. هذه القضية الأساسية. نحن نعمل في هذا السياق، وسنعمل بكل طاقتنا للعمل مع اللجنة التي سيعينها رئيس المجلس الحقوق الإنساني بأسرع ما يتسر على حسب منصوص القرار، أو إذا توقفت هذه الحرب وأصبحت هنالك آلية وطنية للاستجابة لهذه الانتهاكات.
مستمعينا الكرام، من الأستاذ مصعب ننتقل لتعليق من الأستاذ المحامي المعيز حضرة حول اعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار الخاص بتشكيل لجنة عشان تتخص الحقائق حول الانتهاكات المصاحبة للحرب التي اندلعت في 15 أبريل بين الجيش والدعم السريع. نستمع للأستاذ المعيز حضرة.
البرهان في الأمم المتحدة يتحدث عن انتهاكات ويطالب المجتمع الدولي بالتحقيق، والغريب أن يأتي مندوب السودان في مجلس حقوق الإنسان ويرفض مثل هذه. إذا أصلاً أنت لديك ثقة في نفسك أنك لم ترتكب جرائم، فلماذا تخاف من مثل هذه اللجان؟ لأن هذه اللجان أصلاً هي لجان الهدف منها أن تصل إلى الحقيقة. من جانب آخر، أنا أعتقد سوف تساعد هذه اللجنة في إيقاف الانتهاكات، لأنه هي ترسل رسالة قوية جداً لكل الأطراف الذين يقومون بهذه الجرائم على الأرض في الواقع، فأن هنالك مجتمع دولي، أن هنالك منظمات ترا تأتي من برا ولديها حماية كاملة، ويمكن أن تساهم في الحد من استمرار هذه الجرائم وتساعد على عدم الإفلات من العقاب، لأنه الآن نحن في 6 شهور من انطلاق هذه الحرب وما زالت الجرائم مستمرة في دارفور، في نيالة، في أمدخن، في العيلفون، في شمبات، في أم درمان، هنالك جرائم ترتكب يومياً كل ساعة. مثل هذه القرارات أعتقد سوف تحد، سوف ترسل رسالة لهؤلاء المجرمين أو الذين يرتكبون هذه الجرائم أن هنالك من سوف يحقق معهم، أن هنالك من سوف يعاقبهم. أيضاً يعني من الأشياء المهمة أن هذه اللجنة نعتقد سلطاتها واسعة للتحقيق في كل السودان. الآن من يرتكبون جرائم الحرب ليس الدعم السريع وحده أو القوات المسلحة، هنالك أطراف أخرى، هنالك ميليشيات البراء بن مالك وميليشيات أخرى ودواعش، هؤلاء أيضا مساهمون في هذه الحرب ويرتكبون جرائم ضد المدنيين. وللمؤسف أن هذه الجرائم لا ترتكب في مناطق الحرب في الخرطوم فقط، لا، أيضا في المناطق التي يسيطر عليها الجيش. حسب معلوماتنا أن هذه الميليشيات تقوم بتهديد المواطنين واحتغالهم تحت سمع وبصر الجيش والسلطات الموجودة في نهر النيل، في الدامر، في غيرها من الولايات الشمالية، في نهر النيل، في مدني، في الدمازين، هنالك انتهاكات لحقوق الإنسان تقوم بها هذه الميليشيات ضد المواطنين. وبالتالي نعتقد لجنة التحقيق هذه يعني رفضها فلول النظام السابق، لأنها سوف تحقق في صحة وجود هذه الميليشيات، سوف تحقق فمن الذي أطلق الطلقة الأولى لهذه الحرب. وبالتالي هم فلول النظام السابق يرفضون مثل هذه اللجان، لأن هذه اللجان سوف تكشف مثل هذه الميليشيات التي عاشت فسادا في ظل النظام السابق والآن عادت مرة أخرى تحت مسميات يعني لا تمت بصلة إلى الجيش السوداني وإلى القوات النظامية. وبالتالي أنا أعتقد هذه اللجنة التحقيق سوف ترفع مذكراتها إلى الجهات المختصة في مجلس الأمن، في مجلس حقوق الإنسان، ونعتقد سوف يكون لتقرير هذه اللجنة ما بعده، لأنه قطعا هذه الجرائم تقع تحت طائلة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ونعتقد إذا تم تحويل هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية سوف تجد بيانات كافية، وسوف تجد يعني بيانات ظاهرة وحية، ويمكن أن تقود عديد من الأفراد والأشخاص الموجودون الآن على الأرض إلى المحكمة الجنائية الدولية. وهذا الأمر شبيه بما حدث بلجان التحقيق في دارفور في 2003 و2004. لجان التحقيق هذه غادت يعني إلى رفع تقرير شامل عن الجرائم التي ارتكمت في دارفور رغم بطء الإجراءات، لكن سوف تظل هذه الإجراءات مفتوحة، سوف تظل هذه يعني الإجراءات مطلوبة، لأنه حتى لا نساعد على 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 مبدأ الإفلات من العقاب، لأنه مبدأ الإفلات من العقاب حقيقة ساعد على ارتكاب مزيد من الجرائم في دارفور، وما زالت الجرائم ترتكب في دارفور، والآن انتقلت الخرطوم وكادوغلي وغيرها من مناطق السودان. وبالتالي نعتقد هذه اللجنة سوف تكون لديها يعني مردود إيجابي جدا على حالة حقوق الإنسان، مردود إيجابي جدا لإيقاف هذه الحرب، مردود إيجابي جدا لمحاكمة الذين يقومون بارتكاب هذه الجرائم، وأنهم سوف يلاحقون ولن يفلتوا من العقاب. أيضا هذه اللجنة أنا أعتقد أنه يعني تستطيع أن تعبر عن مدى اهتمام المجتمع الدولي بما يحدث من جرائم في 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 السودان، لأنه حقيقة إحنا كنا نرى إن المجتمع يعني الدولي تعامل بسلحفائية، ببطء، بعدم اهتمام بما يحدث في السودان، رغم التقارير العادية التي رفعت من منظمات سودانية حقوقية رصينة، كانت لديها تقارير رصينة رفعت في وقتها، وما زالت هذه يعني المنظمات الحقوقية السودانية ترفع يعني وتقوم بعمل على الأرض رغم التهديدات والتصفية. فأنا أعتقد ده يعني نصر كبير جدا لهذه المنظمات الحقوقية السودانية،
جميل.
ويمكن أن تقدم يعني هذه التقارير تعاون جميل جدا مع المنظمات الدولية حتى نصل إلى الحقيقة وحتى نصل إلى تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العراق.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. بشكر الأستاذ مصعب حسن وبشكر الأستاذ المعز حضرة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. استضيف الشيخ عبد الرازق يوسف صالح أحد مشايخ معسكرات وسط دارفور. نتناول معه أوضاع النازحين بمعسكرات وسط دارفور بمدينة زالينجي. أهلا ومرحبا بك الشيخ عبد الرازق يوسف في راديو دبنجا، وابتداء حدثنا عن أوضاع النازحين بمعسكرات زالينجي.
الأوضاع في معسكر الحسحسة أصبحت سيئة للغاية، وخاصة من يوم 26/9 لغاية اليوم 10، يعني ما دخل أي حاجة لناس معسكر الحسحسة. تم محاصرته تماما من قوات الدعم السريع من كل الاتجاهات، ما في يعني ما في أي زول يدخل بحاجة ولا يخرج بحاجة، ومنعوا الناس من المياه تماما يعني. فقط الآن معسكر الحفاهيسة برمته أصبح معتمد على 6 مدقة بتاع المياه فقط، والناس حتى لو مشى فناطيس يشيلوا مياه من وادي الزوم بضربوا لهم الفناطيس بتاعت المياه بالذخيرة، وبضربوا اللساتك بتاعت عربات الكارو برضو بالذخيرة، بقددوا لهم وبيشيلوا منهم الحمير بتاعهم وضمنهم. وإما من الناحية بتاعت التجار يعني منعوا أي تاجر ما يودي أي حاجة، الناس زي قفلهم من كل الاتجاهات، والوضع بتاعهم الآن وضع يعني يرثى عليه. فعلينا من المنطلق ده بالناشد ناس الدعم السريع انه ديل ناس ابرياء ما عندهم علاقه بالصراع الدائر ما بين الجيش والدعم السريع، ديل ناس مدنيين ابرياء عزل. يعني عندنا بنطلب منهم انه يسمحوا للناس ديل ويفتحوا لهم المنافذ، وعندنا برضو بنحرك وبنناشد أبنائنا الموجودين في الخارج لازم يعملوا حملة بتاعت مناصرة لناس الحميدية من أجل الأطفال، من أجل النساء، ومن أجل العجز والمسنين. لابد من أنه يكون في حملة بتاعت مناصرة علينا بنناشدهم. الناس دي الآن في حالة حرجة وخطيرة جدا.
انت قلت الحصار محاصرة من يوم 26/9، يعني كده اوصف لنا الحصار ده شكله كيف يعني؟
الدعم السريع ده خط عربات في كل الطرقات اللي بيعدي من وإلى معسكر الحفاهيسة، ومانعين أي زول ما تشيل حاجة عشان تدخل به معسكر الحفاهيسة على الإطلاق. يعني لا تودي موية، لا تودي أكل، يعني الناس اللي شالوا سكر عشان يودوه الحفاهيسة تم مصادرت منهم، الناس اللي ودوا المواشي تم مصادرت منهم، الناس اللي ودوا يعني زيت تم مصادرة، أي حاجة شلته يعني من المواد الغذائية أو غير غذائية يعني مرتبط ماشي معسكر الحفاهيسة بيتم مصادرته تماما من قبل قوات الدعم السريع. يعني ما بسمه لأي حاجة يدخل ولا بسمه لأي حاجة يخرج.
السبب شنو؟
السبب بأنه هم بينظروا إنه ناس معسكر الحفاهيسة متعاونين مع الجيش، والناس دي ما معنيين بالتعاون، لكن دي الناس المدنيين وموجودين، وهو المعسكر الحصحيصة متاخن للقيادة العسكرية بتاعت الفرقة 21 مشاة زالينجي، هو متاخن يعني معسكر الحصحيصة بقى بشمال من القيادة العسكرية، ويعني ما بفصل بين القيادة العسكرية ومعسكر الحصحيصة، فقط كل كور رجل بس اللي بيعبر به موية وكده. فهم بيتهموا انه الجيش قاعد يجي يشتري مواد من داخل معسكر الحفاهيسة، ف فبالمبرر الواحد ده يعني فرضوا الحصار على معسكر الحصحيصة بطريقة يعني بتجرد تام من الأخلاق الإنسانية وكذا. فنحن من أجل الإنسانية بالناشئ ناس الدعم السريع إنه ما يفرض الحصار على المعسكر ده بالطريقة ده، والناس ديل الآن في حالة خطيرة جدا.
سمعنا إنه كان في قصف، وفي بعض الأقوال بتقول في دانات وقعت في معسكرات وإنه في وفيات، هل الكلام ده صحيح؟ وفيات ومعسكر
قصف متبادل ما بين الدعم السريع والجيش. الغصي بتاعت الدعم السريع أكثر الدانات بتاعه بتتساقط في رؤوس الأبرياء داخل المعسكر بتاعت الحصحصة. يعني نحن الآن عندنا أكثر الضحايا هم يعني في معسكر الحصحصة بسبب الغصف العشوائي من قبل قوات الدعم السريع. لكن طبعا أنه الغصف بتاعت الجيش أقل حدة من ما كان في السابق. يعني هسه الآن الجيش ضبط أنواع القذائف بتاعه اتجاه المدنيين، ونحن بنناشدهم إنه تحييد المدنيين بقدر المستطاع.
هل في ضحايا موتى سقطوا في الحصحصة؟
نعم، عدد الضحايا في الحصحصة كبيرة جدا، وحتى الآن ما عندنا الإحصائية بتاعهم الكاملة، لأنه كان آخر إحصائية عندنا له بتاع شهر 8، لكن من شهر 9 وشهر 10 اشتد الحصار اتجاه معسكر الحصحصة. فرغم انه عايزنا في ناس قاعدين يعملوا الاحصائيه بتاعت الهجات دي، لكن حتى الان ما سلمونا لهم. لكن هنفيد من فور انه نحن استلمنا الاحصائيه بتاعت الضحايا سواء كان الجرحى او الوفيات، هنفيدكم في القريب العاجل، ونحن هنلقى طريقة نتواصل معهم عشان يسلمونا قائمه الضحايا.
ما هو الوضع في المعسكرات الأخرى وخصوصا الحميدية؟
والله الأوضاع في معسكرات النازحين هو أحسن نوعا ما، لكن برضو ما زال يعني الوضع متوتر جدا، ما زال النهب مستمر في الطرقات، ما زال يعني ضرب الناس برضو مستمر. يعني آخر حاجة نحن عندنا بتاريخ 7/10/2023 يعني عندنا يعني ظهرت لنا حالات بتاعت اغتصاب في الطريق من الناس الجايين في الطريق بتاعت دانكوشي. يعني عندنا 4 حالات بتاعت اغتصاب، وكمان حصلت بصورة جماعية، وحتى يعني النهب بتاعت الناس في الطرقات ما زالت مستمرة. نهب الناس في الطرقات اللي بمشوا في السوق بتاعت المدورور ما زالت مستمرة، وحتى الميليشيات المساندة للدعم السريع يعني في الأسبوع الفات يعني فرضوا لنا الدية بصورة مبالغ فيها، يعني 8,600,000 جنيه. اتهموا زول جزافا انه قال في واحد من ناس أطلق نار على واحد من منسوبي بتاعت الدعم السريع وأرداه غسيل، وطالبنا حتى الجثة وينو ذاته، ما جابوا الجثة ولا ورونا لأنه في جثة، فقط مشوا وصفوا لناس دم في موقع معين اللي هو جنوب الزلط، وحملوا الطبايع بتاعت الموجودة، قال للأحياء بتاع شرق الوادي ومعسكرات النازحين يسوى 8,600,000 جنيه. فنحن ناس أبرياء وماشي الحاجات ده بطريقة سيئة للغاية. فنحن بطالب من الدعم السريع إنه لازم يوقف تحديث أمن وسلامة المواطنين الماشين، والناس دي الناس أبرياء ما عندهم علاقة بالصراع الماشي. فنحن ناس أبرياء بأنه يتم وقف الأشياء الماشي فينا ده فورا.
سمع، الوضع الصحي في المعسكرات كيف؟
الوضع الصحي في المعسكرات ده أصبح الآن سيئة للغاية، لأنه أول حاجة جميع المراكز الصحية اللي كانت موجودة داخل المعسكرات مغلقة تماما، ما في مساعدات وصلت حتى الآن، ما في أدوية، حتى الصيدليات الموجودة يعني أصبح إنه في أدوية يعني معدومة تماما، الأدوية بتاعت أصحاب الأمراض المزمنة يعني أمثال السكري والضغط وناس العلاجات الكيميائية دي في داخل المعسكرات يعني معدومة تماما، ما موجودة، وحتى الأدوية بتاعت الملاريا والناس ذاتنا من يودوهم في المستشفى الكبير يعني الأدوية بتاعت العمليات الجراحية الآن أصبحت شبه معدومة يعني حتى في المستشفى الكبير بتاع زالينجي. فالوضع في زالينجي بصورة عام يعني وضع يرثى عليه.
الوضع الغذائي داخل المعسكرات، الناس دي بتاكل من وين؟ يعني عرفنا إنه معسكر الحصى حسي محاصر.
الوضع الغذائي داخل المعسكرات يعني أصبح شبه معدوم، يعني في تسول الآن بطريقة مفرطة حتى في الأسواق وفي المساجد. يعني الناس كلهم الحالة بتاعتهم أصبحت حالة سيئة، وكل الناس أي زول عنده مخزون بتاع إدفاع ذاتي يعني نفت. يعني والمنظمات دي منذ 7 شهور ما عندها يعني ما قدمت أي مساعدات، بل كلها انسحبت، وحتى المراكز بتاعت المنظمات تم نهبها تماما. الآن الناس يعني وصل لمراحل متأخرة جدا، يعني ما بنقدر نأكد إنه، لكن صحيح في بعض التجار بيجيبوا بعض المواد الغذائية بيبيعوه، لكن برضو بأسعار مرتفعة جدا. يعني الزول البير مثلا الليلة انت لو قلت داير تشتري لك لحمة تبيه قريبا 300 ولا 400 بتاعت ايش، انت تقدر تحصل على كيلو لحمة تبيه 300 بتاعت ايش عشان ما انت تقدر تحصل على المبلغ المالي عشان ما ايش. وبيقى الايش ده ما في زول بيشتريه، يعني فيه منخفض شديد جدا، لكن كل المواد التمويلية بيجوا قاعدين يجيبوه من برا عن طريق سينا التشعبية، وفي بعض المواد قاعدة تجي من السلاح الفاشل، لكن أسعار مرتفعة جدا، يعني ما في مصدر المواطن عشان يشتري الحاجات دي. فالوضع عندنا في المعسكرات رغم انه يعني نحن بنشوف فهي نحن احسن من الجهات نوعا ما، لكن برضو الحالة سيئة للغاية جدا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا واللي خصصناها لتسليط الضوء على أوضاع النازحين بمعسكرات زالينجي بولاية وسط دارفور. استضفنا فيها الشيخ عبد الرازق يوسف صالح أحد مشايخ معسكرات وسط دارفور. أنا بشكر الشيخ عبد الرازق وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ظلم، اللي بيتمنى كله الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يواصل معنا في سلسلة الإرشادات الصحية حول صحة الطفل. واليوم حيكلمنا برضو عن الإسهالات اللي بتصيب الأطفال بصفة عامة وكيفية الوقاية منها. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
مستمعي الإذاعة، مستمعي إذاعة راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة ثانية في سلسلة الإرشادات الصحية في المشاكل الصحية التي تصيب أهلنا وأطفالنا في السودان بصفة عامة، في معسكرات النزوح واللجوء في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة. في المرة اللي فاتت تكلمنا عن فوائد الرضاعة الطبيعية ومشاكل عدم الرضاعة الطبيعية. في المرة دي هنتكلم عن الإسهالات التي تصيب الأطفال بصفة عامة وخاصة الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. في البداية نيجي نشوف ما هو الإسهال. إسهال لما نقول إسهال، إسهال معناته أي براز لين بمعدل 3 مرات في اليوم أو أكثر نسميه إسهال. نيجي نشوف أنواع الإسهالات. عندنا كم نوع من الإسهالات؟ عندنا أنواع كثيرة من الإسهالات. النوع الأول عندنا الإسهال المائي، وده أكثر إشعار وأكثر خطورة لأنه بيؤدي إلى فقدان السوائل وبيؤدي إلى طفح السوائل. وأسبابه طبعا ممكن دائما بيكون في جرثومة، والجراثيم دي ممكن تكون بكتيريا، ممكن تكون فيروسات. النوع الثاني من الإسهالات عندنا الإسهال العادي، وده بيكون يعني براز عادي لكن لين، وده بيكون يعني أقل خطورة من النوع الأول وأقل مضاعفاته برضو أقل، وده دائما بنتج نتيجة لسوء هضم أو التغيير في الغذاء وكذا. يعني النوع الثالث من الإسهال عندنا الإسهال المخاطي، يعني فيه مخاط وده دائما في المدة التالية، يعني في السبب في المدة التالية، وده دائما بنتج جرثومة اسمها الأميبيا، وده برضو في بعض المضاعفات لكن أقل خطورة من الإسهال المائي اللي تكلمنا عنه في المدرسة في السن. تكلمنا عنه. النوع الأخير من الإسهال الدموي، والإسهال الدموي ده معناته إسهال فيه دم أو إسهال كله دم، وده طبعا يسببه بعض الجراثيم، وده بيكون خطير طبعا لأنه ممكن يفقد الإنسان، بيفقد البثل الدم وبيفقد السوائل. ومثال له مثلا الفيروسات مرض الحمى الصفراء، لأنه ممكن بيكون معه إسهال فيه دم أو كل الأمراض اللي نسميها الحميات النفسية دي ممكن تجي إسهال ومعه دم. برضو الدسنتاريا برضو بعض مرات بيكون معه دم لكن الدم بيكون بسيط أجي، يعني بيكون دم مخلوط بمخاط. نيجي نتكلم الأسباب العامة، الأسباب العامة للإسهالات، يعني أهم سبب عام للإسهالات هو تلوث المياه والأطعمة، ودي يمكن تكلمنا عنها في مرة في حلقة فاتت وما في داعي نكررها. نمرة 2 سوء التغذية، وأنت وبالذات لما نتناول الطفل اللي يكون صغير ويتناول اكل ما مناسب مع عمره. يعني يمكن في المره اللي فاتت اتكلمنا قلنا اي طفل في عمره اقل من 6 شهور مفترض يعتمد على الرضاعه بتاعت امه فقط، ولو اديناه اي اكل في الفتره دي ممكن يسبب له اسهالات. نيجي نتكلم عن المضاعفات اللي بتنتج من الاسهالات. المضاعفات عندنا نوعين من المضاعفات بتنتج الاسهالات، في المضاعفات السريعه او نسميها المضاعفات الحاده، ودي اهم واحده فيها هو فقدان السوائل او الجفاف الحاد، وده ممكن يؤدي الوفاة. يعني لو ما حصلنا بطفل سريع وعالجناه ممكن يؤدي إلى الوفاة. المضاعفات الثانية في فقدان بعض المواد الدقيقة الذي يحتاج لها الجسم لعمل الوظائف، مثلا لدقات القلب بيكون محتاج لبعض المواد الدقيقة اسمها في الصوديوم وفي مادة اسمها بوتاسيوم، دي جسم بيحتاج لها للقلب. في حالة الإسهالات المواد دي بتكون مفقودة، بتكون ما موجودة، وبالتالي ممكن يؤدي إلى اضطرابات القلب بتكون ما منظمة، وممكن يؤدي إلى الوفاة برضو. يعني برضو ثاني من المضاعفات ممكن الإسهال تأثر، يعني يكون فيه تأثير عام في صحة الطفل، ممكن يدخل في غيبوبة، وممكن يكون عدم الأكل أو عدم الرضاعة. في التأثيرات اللي تنتج مباشرة، يعني تنتج سريعة، في التأثيرات بعد مدة طويلة، يعني بعد فترة طويلة مثلا بعد شهر شهرين بعد سنة سنتين. أول حاجة فيها أمراض سوء التغذية، يعني واحدة من المضاعفات في الحالات الطويلة ممكن يؤدي إلى أمراض سوء التغذية، ودي ممكن في الحلقة الجاية ممكن نجي نتكلم عن أمراض سوء التغذية بالتفصيل. اثنين عدم النمو، يعني برضو واحدة من المضاعفات في الحالات عدم النمو. والحاجة الأخيرة هو يأثر في الذاكرة بتاعت الطفل، يعني حتى الطفل اللي بيجيه إسهالات متكررة بعدين لما ندخل المدرسة وكذا يعني التركيز بتاعه بيكون منخفض، والذكاء يعني بيأثر في معدل الذكاء. يعني نجي نشوف علاج الإسهالات. الإسهال له علاج الإسهالات، طبعا عشان نعالج الإسهالات حسب المضاعفات اللي بتحصل. أول مضاعفات احنا قلنا فيه فقدان السوائل، وبالتالي أهم علاج للإسهالات هو علاج فقدان السوائل. فقدان السوائل طبعا بنعالجه لو كان بسيط، لو كان فقدان السوائل بسيط ممكن نعالجه بمحلول ملح التروية، ممكن نتكلمنا عنه في المرة اللي فاتت وممكن ندوكم عنه خلفية برضه في المرة دي. لو كان الإسهال لا شديد وفقدان السوائل شديد، بالتالي طبعا بيكون بيتعالج في التريبات أو نسميها المحاليل الوريدية، وده دايما بيكون في المستشفى أو في المركز الصحي، وما ممكن يكون في البيت، يعني دايما بيكون في المستشفى أو في المركز الصحي أو في الشفاخانة، أو وبيكون تحت إشراف بتاع كادر طبي مدرب، ممكن يكون مساعد طبي، ممكن يكون ممرض، ممكن يكون معاون صحي، ممكن يكون معاون صحي. واحد الحاجة الثانية تعويض المواد الدقيقة الأخرى، يعني احنا قلنا الإسهال بيفقد الجسم بعض المواد الدقيقة اللي هو بيحتاج لها في النمو بتاعه، ولازم نعوض المواد دي، والمواد دي نعوضها بالفراغ عن طريق التريبات، ممكن نعوضها عن طريق الفقن، ممكن نعوضها عن طريق شراب، لأنه في بعض العلاجات فيها في نوع منها شراب، وفي نوع منها لو طفل كبير شوية في نوع منها حبوب وكبسولات. الحاجة الأخيرة في علاج الإسهال لازم نغير نشوف، يعني لو كان السبب من الأكل لازم نغير الروتين بتاع الأكل، يعني طفل لو كان من الدو أكل تقيل عليه وما بقدر بحثه وكده مفترض نوقف الأكل، مفترض نوقف الأكل. قبل ما نجي للمكافحة بتاع الإسهالات نجي نتكلم عن محلول التروية، وزي ما تكلمنا إنه بندو للأمراض للجفاف البسيط، و محلول التربية طبعا بيجي في ظروف وبتحل في 6 كوباية، كوباية كبيرة إسباية بتاعت الثمانيتين، وبدأ فنزلوه للطفل في خلال 24 ساعة، كل ما جاوز حال نشربه، بعد 24 ساعة لو ما كمل الست كوبايات دي لازم نحل ضرب جديد، لو كملها بنحل ضرب جديد، لو ما كملها نفشها ولازم نحل ضرر جديد، لانه ما ممكن نديه لاكثر من 24 ساعه، لانه ممكن الكميه ذاتها تقوم تتلوث وتعمل اسهال زياده نجي الحاجه الاخيره مكافاه الاسهالات. نشوف انا الاسهالات اللي كافيها فيه زي ما هي مكافاه، نشوف الازابه او اكبر سبب زي ما تكلمنا انه هو تلوث الطعام والمياه. عشان كده لازم نمنع الاكل والمويه انه ما تتلوث، ودي يمكن تلوث المياه تكلمنا عنها في حلقه، لكن في تلوث الاكل بسيط عشان نمنع الاكل ما يتلوث. الاكل ده مفترض يتغطى، مفترض نحفظه في حته بيكون فوق، يعني ما يجي اي حيوان يجي سليم يجي طفل يدخل فيه خشم يدخل فيه الدين ويقوم يلوث. نحفظه بس في محل يكون يعني محل فوق ومغطى، يعني هو محل اثنين برضو عمل المراهيب، لان اكثر سبب بلوث المويه وبلوث الطعام هو التبرز برا. التبرز برا الواحد لما يقوم يتبرز برا، لانه الذباب بيجي بنقول البراز ده ويجيبه في البيت، ممكن لو لقى فيه اي مويه كاشفه ممكن الذباب ده يجي علينا في المويه يجي علينا في الاكل وكده بيقوم بلوثين الاكل. لكن لما نكون في البخانه او يكون في المرحاض ده ممكن دي واحده من الحاجات اللي مكافئه بها الاسهالات. يعني انا هنا بنصح انه اي زول اي شخص مفترض يكون عنده المرحاض، انا عارفين انه اهلنا الموجودين ذات المعسكرات بعض مرات ممكن يكون صعب، لكن بياكل المواد المحليه ممكن الواحد يعمل المرحاض، يعني بالمواد المحليه يستعمل المرحاض. مهم جدا جدا ومهم بالذات لصحه الاسره كلها ولصحه الاطفال وكذا. برضو حاجه بسيطه غسل الايدي، يعني الواحد قبل ما ياكل قبل ما يلمس قبل ما يطبخ اختار بس نغسل ايدينا عشان الاكل ده ما يتلوث واخر حاجه النظافه العامه، يعني النظافه العامه لما نقول نظافه عامه نظافه البيت نظافه المطبخ النظافه الشخصيه ذات نظافه ملابسنا نظافه جسمنا نظافه الطفل، دي كلها بتساعد في المكافحه بتاعت الاسهالات. لما كله يكون في نظافه كلها في البيت بتساعد في النظافه بتاعت الاسهالات. ويمكن دي كل الحاجات، يمكن دي كل المعلومات اللي دارين نقدمها عليكم اليوم، ونشكركم على حسن الاستماع ونتمنى لكم الصحه والعافيه، ونشوفكم في الحلقه الجايه الحاجه نتكلم عنها عن الامراض والتغذيه، وفوتكم بعافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على مشاركتك معنا في برنامج إرشادات صحية، ولحد ما نلقاكم في الحلقة الجاية بنقول لكم إلى اللقاء وجي العافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 13 من شهر 10 سنة 2023. مهلة 3 أيام بطلب من الإدارة الأهلية وهدوء تام يعم كافة أرجاء مدينة نيالة بعد وقف حدة الاشتباكات بين طرفي النزاع. لقاء بين الجيش وقوات الدعم السريع الاثنين القادم بين المملكة العربية السعودية وإعلان لوقف إطلاق النار في الأيام القادمة. نيالة عودة بعض المخابز للعمل وتوزيع الخبز مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي وخدمات المياه وانقطاع خدمات الاتصالات والانترنت. 19 منظمة من منظمات المجتمع المدني السوداني ترحب بموافقة مجلس حقوق الإنسان على إنشاء لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات التي تم ارتكابها من قبل طرفي الصراع. مفوضية اللاجئين القتال أجبر نحو 6 ملايين شخص على ترك منازلهم، والنزوح في السودان من أكبر أزمات الحماية التي نواجهها. حزب الأمة القومي يرحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق دولية من قبل مجلس حقوق الإنسان، ويطالب بتشكيل لجنة تتسم بالحيادية والمصداقية. وزارة الخارجية تصف قرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة التحقيق بالمتحامل الذي يساوي بين الجيش الوطني وميليشيات متمردة إرهابية. انسياب خدمات تطعيم الأطفال بمحلية الضعيم بعد وصول اللقاحات للولاية، ومناشدة للأسر بإحضار أطفالهم لأخذ الجرعة التي تحصنهم من أمراض الطفولة. الحرية والتغيير ترحب بالقرار الصادر من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالموافقة على مشروع قرار بإنشاء لجنة تحقيق دولية حول انتهاكات الحرب المندلعة في السودان منذ 15 أبريل الماضي. منظمة أطباء بلا حدود تطالب الحكومة بإزالة العوائق الإدارية التي تضعها أمام الطواقم الطبية والإنسانية والإمدادات. منظمة أطباء بلا حدود تدعو إلى زيادة الجهود الإنسانية بشكل أكبر بعد مرور 6 أشهر على نشوب النزاع في السودان، وتقول الحرب الوحشية عرضت الناس للخطر وشردت الملايين. والي شمال كردفان يطمئن مصابي مرض الكلى بوصول الأدوية بعد تحركها من مدينة كوستي إلى مدينة الأبيض. وزير المالية يلتقي أجاي بانغا رئيس البنك الدولي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالمغرب. وزير الصحة يقول أن السودان يواجه تحديات عديدة بما في ذلك الفقر والمرض والنزاعات المستمرة. وزير الصحة يقول أن النظام الصحي فقد أحد مقوماته الأساسية بفقدانه للمخزون الرئيس للإمداد الطبي في السودان أدوية وأجهزة ومعدات تقدر بحوالي 500 مليون دولار. حملة نساء ضد الظلم تعلن عن كامل تضامنها مع الصحفية وعضوة الحملة ناهد إدريس في مواجهة البلاق الكيد ضدها من فلول النظام بالدوحة. والي الخرطوم يصدر قرارا بعلاج مصابي وجرح العمليات مجانا بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ولاية الخرطوم. بنك الخرطوم يعلن عودة خدمة فتح الحساب أونلاين وفق شروط حددها لتمكين عملائه من فتح حسابات من فروع البنك بالولايات. وزير التعليم بالجزيرة يقول انطلاق الدراسة بقرار من مجلس حكومة الولاية، ومدير جامعة الجزيرة يرحب بقرار فتح الجامعات. السودان يشارك في اجتماعات مجلس الجامعة العربية بشأن التطورات بفلسطين. افتتاح دورة التحدي للشطرنج بكادوغلي، وسكرتير الاتحاد ومشرف الدورة يقول أن الاتحاد يعمل من خلالها على تفادي الآثار السالبة للحرب وملء الفراغ الذي خلفته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.